بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى جناته ورضوانه جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن العظيم كتاب الهدى، وتحصيل الهدى الغاية الكبرى التي يسعى إليها العبد، ومتى ما تحصل عليها سعد في الدنيا والآخرة وتحققت له الضمانة التي أعلنها الله عز وجل في كتابه للخلق، وهي قول ربي عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهي قول ربي عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهي الدعاء الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق أن يدعوه به، فما أوجب الله عز وجل دعاء بعينه إلا طلب الهدى، فإن كل مصل لربه عز وجل فهو يدعو ربه بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أكثر من 300 مرة، ولفظ الهدى يتكرر في القرآن العظيم. وإذا كانت القضية والأمر الرباني ارتبط بكلمة ذكرت مرة واحدة في القرآن، يدل دلالة عظيمة على مكانة هذا الأمر الذي تضمنته تلك الكلمة الربانية، فكيف بنا بكلمة تكرر ورودها في القرآن أكثر من 300 مرة، ولفظ الهدى يذكر في كتاب ربنا عز وجل؟ ثم عندما نجد أن هذه اللفظة الهدى قد وجدت في القرآن في فترته المكية، ووجدت في القرآن في فترته المدنية، فيعطي دلالة واضحة حسب هذا المفهوم وحسب هذا الورود وعدد الورود على أن كلمة الهدى كلمة لها ارتباط بالقضايا الكلية والأسس العقائدية، لأن القرآن في فترته المكية كانت عنايته بقضية العقائد وقضايا الإيمان والتوحيد، ثم قضية الأخلاق. فالكلمة التي ترد في القرآن في فترته المكية فإنها تعطي هذه الدلالة على أن هذا الأمر مرتبط بالأسس والكليات، ومرتبط بأمور العقائد والأخلاق، ونجد قضية الهدى كذلك. فإذا ما وجدناها في القرآن المدني فإنما هو التفريع لإنزال ذلك المعنى على سائر حركة الإنسان وأعماله في أبعادها المختلفة، سواء كانت العبادية أو المعاملاتية أو في الأخلاق أو في المنهيات، فإننا نجد حضور هذه الكلمة. فكلمة الهدى بهذه المنزلة وبهذه المكانة في كتاب ربنا عز وجل. وأيضاً مما تبين لنا ونحن نعرض لهذه الكلمة، لأنه كما قلنا هي وردت بهذا العدد، فبين الفينة والأخرى في ثنايا ذكر آيات الكريم المنان جل جلاله في القرآن نجد هذه الكلمة المباركة الهدى تأتي في مكانها لتحقق معنى عظيما جليلا يحتاجه هذا الإنسان المتلقي للهدى الذي هو كتاب الله جل جلاله. فوجدنا من خلال آيات القرآن البيان الواضح على أن الهدى ينقسم إلى قسمين، فهناك هدى التوفيق والمراد به إلزام هذا القلب أي قلب العبد قبول الحق، وأن هذا النوع من الهدى الذي هو هدى التوفيق جعله الله عز وجل لذاته العلية وما أعطاه لأحد من خلقه، فهذا له جل جلاله لكمال قدرته ولكمال حقانيته ولكمال علمه ولكمال حكمته جل جلاله، فهو يملك هذا النوع من الهدى وهو هدى التوفيق، فهو صاحب الحق في ملكه لأنه هو الخالق المالك، وهو صاحب الحق في ملكه لأنه العليم بكل شيء والعليم بهذا الإنسان وما يصلحه. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال عز وجل: أأنتم أعلم أم الله؟ ومن الذي يقول أنه أعلم من الله؟ فهو صاحب الحق أن يملك هذا النوع من الهدى وهو هدى التوفيق، كما قلت، لأنه خالق مالك ولأنه عليم له العلم المطلق ولأنه العليم بما خلق والإنسان من خلقه وهو عليم به وبما يصلحه ولأنه حكيم جل جلاله، فلذلك هو صاحب الحق أن يملك هذا النوع من الهدى وهو هدى التوفيق. وما أعطاه لأحد من خلقه، فأثبته لنفسه جل جلاله وأخبر عن ذلك في كتابه، ونفاه عمن سواه وأثبت ذلك في كتابه، فقال عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه آية درسنا اليوم التي دعتنا إلى أن نقدم بهذه المقدمة عن الهدى. وقال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله عز وجل هو الذي يهدي، والهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق التي هي خلق هذا القبول وإلزام هذه القلوب لأن تقبل هدى الله، لأن تقبل الحق الذي جاءها من عند الله، فهذا أمره جل جلاله، وهذه في مقدرته سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء وفق علمه وحكمته. فهو خالق النفوس هذه والنفس هي المكان الذي يقبل الهدى، فالذي خلق النفوس ويعلم طيبها وخبيثها هو الله جل جلاله، فلذلك يهب هذا الهدى لمن يشاء على علم وحكمة ويمنعه عمن يشاء عن علم وحكمة. فإذن هذا النوع الأول من الهدى، وأما النوع الثاني من أنواع الهدى فهو هدى البيان والإرشاد والدلالة، وهذا النوع من الهدى جعله الله سبحانه وتعالى في أصول ثلاثة عظيمة أخبر عنها في كتابه وأرشد عباده على أنها مناط بها هذا النوع من الهدى، وهو هدى البيان والدلالة والإرشاد. وهذه الأمور الثلاثة أولها وأسها هو هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل في القرآن في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا إخبار الله عز وجل عن الأصل الأول لهداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهو هذا القرآن العظيم. أما الأصل الثاني الذي جعله الله عز وجل لهذا النوع من الهدى هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل عنه في القرآن: وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم، وهذا إخبار الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قلنا أن الأصل هداية القرآن، لأن الله في القرآن قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مبينا له أن ما حصل له من الهدى إنما هو بما جاءه من القرآن، فقال الله عز وجل: وإن كنت من قبله، أي من قبل نزول القرآن عليك، وإن كنت من قبله لمن الضالين، أي من المتحيرين، فذهبت تلك الحيرة بنزول كتاب الهدى عليه، فصار مهتديا وصار بالقرآن هاديا عليه الصلاة والسلام. أما ثالث هذه الأصول لهداية البيان والدلالة والإرشاد فهو هذا البيت العتيق، البيت الأول، وهذا بنص القرآن، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذه الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في بيته هي أعظم الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون، ترشد العبد إلى ربه وتدله على خالقه وتعلمه بما له من حق الإجلال والتعظيم والتكبير ومن حق العبودية له سبحانه وتعالى. فخلق هذا المكان وخلق هذا البيت كبلد طاعة وهذا أمر اختص به هذا البيت دون سائر بلاد الدنيا، فليس هناك بيت وصف بهذا الوصف إلا هذا البيت العتيق أنه هدى. فإذا هذه الأصول التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه بأن الإنسان يهتدي بها إلى ربه عز وجل، وتمثل له هداية البيان ثم هداية الدلالة ثم هداية الإرشاد. ونجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الهدى وما يقابل الهدى وهو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأخبر في القرآن أن الناس في مقابل هذا الهدى ينقسمون إلى أقسام: أولا باعتبار تقبل الهدى، فهناك مهتد وهو من قبل هدى الله، وهناك ضال وهو من لم يقبل هدى الله، وهناك هادي وهو من يحمل هدى الله للناس، وهناك مضل وهو من يصرف الناس عن هدى الله. فهذه أقسام أربعة للناس، فالناس بين مهتد وضال وبين هاد ومضل، والله عز وجل أخبر عن ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الهدى فإنه يبين للناس هدى الله، وأن الله عز وجل أثنى عليه في ذلك، وأن ما قدمه للناس إنما هو هدى الله سبحانه وتعالى الذي أمره به وأوحاه إليه، كما فعل إخوانه من الأنبياء ما حادوا عن تبليغ هدى الله عز وجل. وكان حاله وفعله صلى الله عليه وسلم هو اتباع هدى الله سبحانه وتعالى. وأيضا نجد في القرآن أن قضية الهدى والمعني هدى الدلالة والبيان والإرشاد أن النبي يوضح ذلك للعباد، وأنه يتحمل في طريق البيان كل معاناة وكل ألم وصعوبة، يفعل ذلك ويتحمل ويصبر حتى يصل البيان للناس على أكمل طريق، مهما كان في الوصول إلى ذلك من مؤونة فإنه لا يتخلى عن ذلك. فلذلك أخبر الله عز وجل عن أنبيائه وما وجدوه في هذا الطريق، وما وجدوا من الابتلاء والبلاء والأذى حتى وصل إلى القتل وإلى أذى البدن والطعن في العرض، ومع ذلك ما تخلوا عن هذا الطريق حتى يبلغوا هدى الله بلاغا مبينا واضحا، وليس أحد منهم تخلف عن هذا الطريق. جميع الأنبياء والرسل، فمنهم من أوذي إلى وصل الأذى إلى أن قتل، ومنهم من أوذي بما دون القتل في جسده أو في عرضه أو غير ذلك، لكن الجميع صبر وتحمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما للبشرية وللأنبياء في هذا الطريق عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن الجميع صبر من أجل ماذا؟ من أجل أن يقدم الهدى ناصعاً كما أنزله الله عليه غير منقوص مهما وجد من الناس، ولتكون النتيجة يوم العرض الأكبر أنه ليس لأحد حجة على الله بعد الرسل. هكذا أخبر الله في القرآن، فهذا أيضا معلم يرتبط بقضية الهدى، وهو أن الأنبياء قاموا بتقديم الهدى للناس على أكمل صورة، وكان هذا البيان للناس على الوجهين: الوجه الأول في التزامهم بالهدى وظهورهم بهذا المظهر الصالح، فمثلوا النموذج المهتدي بهدى الله وأظهروا ذلك وتحملوا ما يأتيهم في أمر انقيادهم للهدى الذي جاءهم من عند الله. والأمر الثاني الذي قاموا به وهو أمر البيان والبلاغ بالقول، وهذا حجة، وهذا حجة على العباد، فقاموا بحجة الفعل بالامتثال، فكانوا نموذجا لأئمة الهدى، وقاموا بذلك بالبيان والبلاغ، فكانوا أئمة المبلغين والدعاة إلى الله عز وجل. فهذا معلم في قضية الهدى لا بد من وعيه، وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إماما للأنبياء في هذا البلاغ وفي هذا الامتثال. وقولته المشهورة في كتب السيرة عندما طلبت قريش منه أن يعطوه ما يريد من المال وأن يزوجوه من شاء وأن يملكوه عليهم مقابل أن يترك الدعوة إلى الهدى الذي جاءه من عند الله، فقال قولته المشهورة في كتب السيرة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضي الله بيني وبينهم. ونرى كيف صبر وكيف تحمل الأذى في هذا الطريق، وقد مرت في دروسنا ذكر شيء كثير من هذا النوع، لكن كيف عليه الصلاة والسلام صبر وتحمل، وكيف أظهر تلك الاستقامة وهذا المكان وهذا البيت وصحن المطاف شاهد على ذلك. ففي وسط المعاناة كان يأتي عند بيت ربه ليصلي، والملأ حضور شهود حول بيت الله، فيسجد لربه بينهم ويضع فرث الناقة وسلاها على ظهره الشريف ويصبر ويتحمل، ويضرب على أمر البلاغ حتى يخرج الدم من وجهه فيصبر ويتحمل، ويوضع العذر في طعامه فيصبر ويتحمل، ويذهب إلى الطائف ويجد ذاك القول السيء منهم فيصبر ويتحمل، ويبعث صبيانهم ليرموه بالحجارة حتى تدمى أقدامه فيصبر ويتحمل، ولا يقول إلا ما يرضي ربه: إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. فإذن هذه قضية في غاية الأهمية، عندما نقف مع قضية الهدى لا بد من تأملها والوقوف عندها. بل إن نبي الله عليه الصلاة والسلام مما أجراه الله على لسانه وليكون أمر هدى للناس في كل تاريخهم إلى يوم القيامة، ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم مما سيكون في هذه الأمة من أشراط الساعة، وأن ذلك الأمر يكتنف تاريخ الأمة من بعد وفاته إلى يوم القيامة. فالناس في كل زمن وفي كل مرحلة يجدون نصاً من أشراط الساعة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم هم ولا يخاطب غيرهم، ويحذرهم هم ولا يحذر غيرهم، وينصحهم هم ولا ينصح غيرهم. فإننا نجد أشراط الساعة ليست هي عبارة عن أشراط تقع في وقت واحد، أخبر عن أمور قد مضت، بل أخبر عن أمور ستقع بين الصحابة بعد وفاته، ثم ما يكون من بعدهم في القرن الثاني وما بعدهم. فكم من الأشراط التي قد مرت، وكم من الأشراط التي هي نعيشها اليوم، وكم من الأشراط ستقع فيما بعد اليوم. ومن وقف متدبرا يجد أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبين هدى الله، والناس في كل زمان لو وقفوا وتأملوا وقفوا هذا الموقف، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم هم بأعيانهم، لأنه يخاطبهم عن أمور لم تقع في من كان قبلهم، ولكن عن أمور تقع فيهم. فإذا هذا معلم أيضا من الأمور الرئيسة في معلم الهدى. ومن تدبر القرآن وتأمل القرآن يجد أن القرآن الذي أخبر بالخبر الحق الصدق البين الواضح أن هذا الإنسان اختار مسؤوليته بين يدي الله، وأنه اختار أن يعبد ربه وأن يحقق غاية الوجود بإرادته، وأن لا يكون ذلك بالقهر كسائر المخلوقات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت أيها الإنسان قبلت أن تتحمل هذه المسؤولية العظيمة، وأن تؤدي هذا الحق العظيم بإرادتك واختيارك، فجعل الله عز وجل حكمة هذا الوجود وخلق الكون وخلقك على نظام يتفق مع تلك المسؤولية التي قبلت تحملها، وجعل حكمة هذا الوجود الابتلاء والامتحان، لأنك قبلت أن تدخل هذا الابتلاء والامتحان. فقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت قبلت أن تتحمل المسؤولية، فإذا بهذا الوجود يخلق على طريقة ونظام بديع يتفق مع هذه الحكمة الجليلة. وما علاقة هذا بالهدى؟ علاقة هذا بالهدى أن القرآن يوقف هذا العبد أمام مسؤولية نفسه، وأن الله عز وجل يخبره بأنه وهو العليم الحكيم الرحيم جعلك تقف أمام مسؤولية نفسك بعد أن أعطاك خمسة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أخذ عليك العهد والميثاق، فالله عز وجل أخرجك من صلب أبيك آدم في عالم الذر أنت وكل البشر، ونثر هذه الذرية بين يديه، وأن الله كلمهم وأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد بأنه هو ربهم جل جلاله، وأنه لا معبود لهم إلا الله. وإذا بالذرية كلهم أقروا وقبلوا، فقال: سأشهد عليكم السماوات. فالذرية كلهم وكلنا قلنا أقررنا يا ربنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع، قلنا أقررنا. قال: سأشهد عليكم الملائكة، قلنا أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. فشهد آدم بأننا أقررنا لربنا بأنه هو رب كل شيء وهو ربنا، وأننا لا نعبد أحدا سوى. أين هذا؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر عنه والنبي بينه للناس. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله استخرج من صلب آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هذا الأصل الأول، فالله أخذ عليك العهد والميثاق وأمرك في مقابل العهد والميثاق بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، ما هي؟ أن تفي بهذا العهد الذي أخذ عليك وقبلته. قال الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الله عز وجل بعد أخذ العهد والميثاق جعل ذلك الأمر فطرة في صدرك، فكل إنسان خلق على هذه الخلقة مفطور على الإيمان بربوبية الله، مفطور على أن الله وحده هو صاحب الحق أن يعبد فلا معبود سواه. أين هذا؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قرأنا القرآن ماذا نجد فيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ليس هناك مولود يولد على غير الفطرة، لا تبديل. أين نجده في السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. إذن هذا الأمر الثاني بعد العهد، الفطرة. الأمر الثالث، أن الله عز وجل جعل في هذا الكون من الآيات البينات ما يرشد الإنسان إلى ربه عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، البيت فيه آيات بينات، وكل آية تدل على أنه ليس لها خالق إلا الله وحده جل جلال. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن الله عز وجل خلق فيك العقل وخلقه على السلامة، فهو يرشدك إلى ربك عز وجل. ما لم يطرأ عليه الانحراف من فعل عدوك إذا لم تتفطن له، وأول عدو لك نفسك التي بين جنبيك. فالأمر الرابع إذن العقل. هذه الأربعة أليست كافية؟ بلى، ولكن من كمال عدل الله ومن كمال رحمة الله ومن كمال علمه وحكمته أن من كفر بالله مع وجود الأربعة ما يعذبه الله حتى ينضم معها أمر خامس. ما هو الأمر الخامس؟ حتى يبعث الله الرسل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين، ما يعذب أحد على كفره إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ينضم مع الأمور الأربعة الأمر الخامس: إرسال الرسل وإنزال الكتب. أليس هذا كمال العدل والرحمة والحكمة والعلم؟ هذا هو ربنا جل جلاله. فهذه الأمور الخمسة التي وجدنا كلها مذكورة في القرآن، فبعد أن يتحقق للإنسان هذه الأمور الخمسة، فإذا ما حصل البيان فهنا يوقف الإنسان أمام تحمل تبعة نفسه واختياره. ولذلك نجد هذا الأمر يتكرر في القرآن بعرض له بصور متنوعة حتى يتلقى هذا الإنسان هذه المسؤولية، ومن ثم لا إكراه في الدين، لا يكره الإنسان على الدين، قد تبين الرشد من الغي. الله ما يريد أن تكره أحدا على هذا الإيمان، وماذا ينفع إيمان من إنسان قد أكره عليه؟ وأي قيمة للإيمان أو لعمل يفعله الإنسان بالإكراه والقهر والقسر؟ فيقول الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فكل ما هو آية بينة يخاطب بها العقل أول ما يخاطب، فالله عز وجل بين ذلك في كتابه، وأن الله أكمل ذلك وبينه أحسن بيان وأكمله أحسن إكمال. ويبقى الإنسان يتحمل تبعة ما يختار. فنجد أن القرآن وهو يعرض هداه يوقف الإنسان أمام هذه المساءلة، ومن ثم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الإنسان بهذا الخطاب الذي يرفع عنده مستوى الاستشعار بالمسؤولية. فليس القرآن يربي الناس على التفاهة ولا على السذاجة ولا على السطحية، وإنما يربى هذا الإنسان من خلال القرآن على أن يكون واعيا لتحمل مسؤوليته، وأن يدرك أنه مخلوق ذا شأن عند الله، وأن الله كرمه، وأن الله خلق هذا الكون الواسع له، كل هذه الأرض وما في السماوات إنما خلق مسخرا لك أنت أيها الإنسان. ثم تظن بعد ذلك أن الحياة إنما هي للهو والعبث؟ حاشا حاشا، أن الله فعل ذلك وخلق الكون كله من أجل أن تعيش هذه الحياة للتلف والعبث والترف وغير ذلك، وإنما هناك غاية عظيمة ومقصود جليل لأجله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. ما يرضى الله عز وجل أن تكون أنت موردا للدنيا، بل جعل الدنيا موردا لك، إنما أنت مورد إلى أي شيء؟ إلى عبادة الله عز وجل. أنت مورد هذا التكليف الرباني لا غيره، بالاختيار والإرادة والمسؤولية من ذاتك. فإذا صار الإنسان لا يعي هذا الأمر، هذا محل إشكال كبير. فالقرآن يعطيك هذه المكانة، ولذلك يجعلك عندما تقبل هدى الله تصبح شيئا غاليا في هذه الحياة، يصبح من تعدى على هذه الدنيا كلها ودمرها لا يساوي عند الله في الإجرام من تعدى على دم هذا المؤمن بغير حق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. تصبح غالي وثمنك غالي في ميزان الله عندما تكون قابلا لهذا الهدى، وعندما تكون خاضعا لهذا الهدى. عندها تكون غاليا عند الله حتى يخاطبك بذاك الحديث القدسي العظيم الذي والله لو الإنسان تدبر فيه فإنه لا يطيق أن يتحمل ما فيه من معنى. يقول الله عز وجل فيه: ما ترددت في شيء. الله يقول، الله العظيم الجليل يقول: ما ترددت في شيء. ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. من أنت الذي تستحق من هذا العظيم الجليل الكبير المتعال أن يخاطبك بهذا الخطاب؟ لأنك قبلت هداه، لأنك تعيش وفق هداه، فرفع الله قدره. فإن ترك الإنسان هدى الله، انظر ماذا ينزل من تلك القيمة العلية إلى أن يصبح لا يبالي الله به في أي واد من أودية الدنيا هلك. وقارن بين المنزلتين، بين إنسان يخاطب ويدخل في هذا الخطاب: ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، ويدخل في خطاب: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم، فينزل من تلك المكانة ليدخل في خطاب: لا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. فهذا الإيقاف للعبد أمام المسؤولية نجده في القرآن العظيم. فبعد أن يأتي البيان ويتحمل النبي، يتحمل النبي كل أذى من أجل أن يصل هذا البيان واضحا، ثم بعد ذلك يأمره أن يقول للناس: ليس عليك هداهم. عليك البيان، ما على الرسول إلا البلاغ. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. تحمل أنت جريرة ما اخترت، وتحمل أنت نتيجة ما صنعت. تحمل الاختيار، اخترت لنفسك الضلال فتحمل نتيجة ما اخترت أنت. في ظل هذا المفهوم وهذا الكلام للهدى، نجد في هذه الآيات المباركات في سورة البقرة، بعد أن عرضت الآيات ونحن بدأنا معها عدة أسابيع ونحن نقف مع الآيات التي تحدثنا عن الإنفاق في سبيل الله، ويتربى عليها أهل الإيمان في كل زمان كما تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فاهتدوا بهدى الله، ودون التاريخ نجاحهم كيف قبلوا هدى الله، وكيف عاشوا بهدى الله، وكيف أعلن الله في القرآن رضاه عن فهمهم وعن قبولهم وإيمانهم وعن يقينهم ورضاهم وعن تطبيقهم وامتثالهم. فأعلن الرضا في أعظم مشهد في يوم الحج الأكبر في يوم عرفة، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل التشريع، لكن هل هذا فقط؟ هنا الأمر العظيم الثاني: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام على ما وصلتم إليه من الفهم، وعلى ما وصلتم إليه من الإيمان واليقين، وعلى ما وصلتم إليه من التطبيق، فأصبحوا هم النموذج الذي تؤمر الأمة إلى يوم القيامة بأن تتأسى به وأن تقتدي به، لأن الله أعلن الرضا عنهم. ومن يحمل شهادة كشهادتهم؟ وهل يقبل أحد بعد ذلك يقول أنه مؤمن، يقبل الطعن في أناس زكاهم الله عز وجل في أعظم محفل في الدين، وجعل التزكية عليهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة في كتاب ضمن الله عز وجل حفظه، ويقبل الإنسان بعد ذلك طعن في من زكاهم الله؟ ويتعجب الإنسان، لكن للأسف يجد الإنسان هذا الأمر. فإذن الآيات تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ورأينا كيف كان ذاك التدرج بالنفس الإنسانية والانتقال بها والترقي بها ومعالجتها، وأن العلاج يبتدئ من أين؟ من القلب، من الداخل، ببناء المفاهيم الصحيحة، لأنه إذا لم يصلح القلب فأنى للجسد أن يصلح، وإذا لم يسلم القلب فأنى لأعمال البدن أن تصلح. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعلاج ابتداء مع القلب، وكيف يتلقى هذا الحق من الله قبول المتيقن المؤمن المطيع المستسلم الخاضع المتقبل المريد إرادة عزم وصدق. وليس فقط من يتلقى تلقى استماع أو تلذذ أنغام، وإنما تلقي من يبقى هذا الأمر في عمق قلبه، ثم أن يتبع ذلك العزم الصادق والإرادة الجازمة سعي إلى النفس لتزكيتها بآيات القرآن، وأن تقبل ما جاء من الله عز وجل، وأن توجه كل طاقاتها أمرا للجوارح أن تخضع لذلك. وإذا بالقلب مكان يدوك فيه ما قبل القلب وما فيه من العقل من الحق، ساعيا إلى تزكية النفس مستجيبا لأمر الله قد أفلح من زكاها. فعندما تزكو النفس تتحرك الجوارح مطيعة بكل سلاسة وبكل قبول، ولو تلفت في ذلك العمل فهي لا تتردد، فكلما علت همة القلب علت همة النفس، وكلما علت همة النفس تعبت الجوارح في تحقيق مرادها. وهذا هو المؤمن، فيصل يجمع المال، لكنه هل هناك شيء في قلبه أغلى من أن يرضي ربه الذي أحبه، ربه الذي عرف ما له من العظمة والجلال، عرف بأنه هو مالك كل شيء ومعطيه، عرف بأنه هو الذي يعوض عن كل ذاهب، عرف بأنه هو مالك خزائن الدنيا والآخرة، هل يتردد أن الله يأمره أن يعطي حثالة في هذه الدنيا التي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ هل يتردد أن يعطي لربه العظيم شيئا يأمره به؟ أصلا هل هناك شيء غال في قلبه إلا محبة الله وتعظيم الله وإجلال الله وتكبير الله، وأن الأمر كله هل يرضى الله عني؟ فنجد الآيات كيف ترقت بهذا الإنسان في باب البيان والإرشاد والدلالة بكل وضوح. ومرت الآيات السابقة وقد ذكر فيها أحوال وقعت من أفراد، فهناك من يتصدقون ويمتنون بالصدقة، وهناك من يتصدقون ويؤذون المتصدق، وهناك من يتصدقون ويراءون الناس، وهناك من يتصدقون ويبحثون عن السيء من أموالهم والخبيث ليخرجوه ويتركوا الطيب لأنفسهم، وهناك من يقبل خديعة الشيطان أننا إن تصدقنا افتقرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرى من هؤلاء الذين يربيهم ويعرض عليهم الهدى أن يكونوا هم الأعلى في القبول، لكن عندما يرى تلك النماذج يتألم، ويرى أولئك الأفراد يتألم، وإن كان يجد صورة مشرقة من عموم أصحابه، ولكن عندما يذكر أن هناك من يفعل ذلك وأن الله يقول لهم فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يدخل إلى المسجد ويرى أن هناك شيئا من التمر معلق، ولكن يجد منه الحشف اليابس الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه، يأتي به ليتصدق به على الفقراء، فيقول الله عز وجل فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما ترضاه لنفسك فكيف ترضى أن تقدمه لربك؟ لأن الإنسان وضع الصورة في العطاء هذا الإنسان الفقير، وما استطاع أن يستحضر أمامه أن الذي أمره بذلك هو الله، وأن الذي يتلقى هذه الصدقة هو الله. عندما ينسى الإنسان هذا المعنى فيرضى أن يخرج السيء والخبيث مما يملك ولا يخرج الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد في نفسه حزنا إذا رأى ولو فردا فعل ذلك، ولذلك الله عز وجل وقد خاطبه على هذا الحرص قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الهدى الذي جاءه من عند ربه، وهو يرى ماذا لهم من الخير في اتباع الهدى، فعندما يرى صدودهم يتألم ويتعجب، فيؤلمه ذلك ويتعبه حتى يكاد أن يموت، فيقول الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تكاد أن تهلك نفسك. فلذلك عندما يحصل ذلك له كان القرآن يأتيه يعلمه، فمرة يقول له ما على الرسول إلا البلاغ، ومرة يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ومرة يقول له ليس عليك هداهم، تسلية له، فأنت بينت، ليقف هذا الإنسان أمام مسؤولية نفسه وأن يتحمل تبعة ما اختار. فإذن هذا الإخبار ذلك كم نجد سبحان الله من السلف الصالح وهم يقفون مع ذلك ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. ومن لطيف ما يذكر ما ذكر عن الإمام الرباني العالم أمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: إني لأرى المنكر الخطأ فلا أطيق تغييره، ما أستطيع أن أغيره. قال: فأبول دما كمدا. يقول أبول الدم من الحزن والكمد، كيف أن هناك أمر يفعله هذا الإنسان على غير هدى الله وما يتغير فيصيبه هذا الألم. ويقول عمر بن عبد العزيز يقول: أتمنى لو أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. يقول: أتمنى أن يحصل هذا بي، هذا الحب في نقل الهدى للناس واستشعار الألم إذا ترك الناس طريق الهدى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يخبرنا عن حاله ويسليه ويأمره أن يرفق بنفسه، ويخبره أن الله لن يسألك إذا لم يقبلوا ما دمت قد بلغت بلاغا مبينا وبينت بيانا واضحا. فيقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم. إذن هذا الأمر ذهب إلى هذا المعنى في تفسير الآية عدد من المفسرين، ومن المفسرين من قال: ليس عليك هداهم. قال أن الصحابة رضوان الله عليهم وقد دخلوا في هذا الإيمان، وما كانوا عليه من الجاهلية من العصبية القبلية التي كانت إلهاً يعبد من دون الله، تركوا ذلك تحت أقدامهم وعلموا أن الأخوة أخوة الدين، فحققوا ذلك، وأنهم من شدة قيامهم بهذا الأمر وولائهم، فإذا كان الرجل الأنصاري يأتي إلى المهاجر وينزله في داره، يقسم البيت بينه وبين هذا الإنسان الذي ربما لم يعرفه ولم يلقه إلا في ذلك اليوم وفي تلك الفترة، ولا يربطه به نسب، فيأتي ويقسم بينه وبينه داره فقط، ويأخذه إلى مزرعته ويقسم بينه وبينه مزرعته فقط، بل إن كان متزوجا يقول: انظر إلى أي زوجتي تعجبك فأطلقها فتتزوجها. ليس خيالا، عاشه أناس آمنوا بهذا الهدى الذي جاءهم من عند الله. قال الله لهم: إنما المؤمنون إخوة، فاستجابوا، فسطر الله تلك الاستجابة في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان. يخبر كيف كانوا يفعلون مع إخوانهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال بعض العلماء أن هؤلاء كانوا لا يعطون الصدقة لأقربائهم من النسب لأنهم كفار ويمنعوهم، ويعطون لإخوانهم المؤمنين. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكأن الخطاب للصحابة يقول: هؤلاء ما داموا بينكم ويعيشون بينكم، فليس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبلغ عن ربه وبين لهم فما قبلوا الهدى فلن يكون ذلك منكم، فلا تمنعوهم الصدقة واعطوهم، فإن لم يقبلوا العبودية لله فاعطوهم من رزق الله، فالله عز وجل خلقهم، والله ما خلق خلقا ومنعهم الرزق. فمن العلماء من قال أن هذه التقدمة ليس عليك هداهم أن الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين هم بينكم من اليهود الذين كانوا في المدينة وممن لم يقبل أيضا من الأوس والخزرج، فيقول له: ليس عليك هداهم، وقال: لست عليهم بمسيطر. فهؤلاء فإن احتاجوا، لأنه كما جاء في بعض الروايات كأن بعض الصحابة أرادوا أن يمنعوهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يلزموهم ويأطروهم ويحدوهم على ماذا؟ على الإسلام، بموجب إيش؟ بموجب الحاجة. فيقال له: ماذا تنتفع من مؤمن يدخل في الإسلام بغير قناعة وبغير رضا وبغير قبول؟ ومن هنا يكون على هذا القول أن الآية الأولى التي مرت علينا في درسنا قبل الماضي، وهي قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، بمعنى إدخال جميع ما ينفق، الكثير والقليل بجميع أنواعه، الإنفاق الواجب أو النفل، فجاءت الآية لتعميم المنفق به، فهؤلاء العلماء قالوا: وهذه الآية لتعميم المنفق عليه، أن الأجر عند الله والعطاء عند الله على كل إنفاق كثير وقليل، واجب وتطوع، وكذلك على من أنفقت، بقيد ما هو؟ أن تبتغي بهذا الإنفاق وجه الله. متى ما كان بهذا القيد فلا تنظر إلى غيره. ويستشهد هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه في الصحيحين، وهو يخبر عن رجل قال: لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته في الليل فوضع صدقته في من؟ في يد زانية، ما يدري، فأصبح الناس يقولون: تصدق البارحة على زانية. قال: في اليوم الثاني لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج في الليل ما يريد أن أحدا يعرف صدقته، والله عز وجل وجه على أن صدقة السر أفضل، فخرج ووضع صدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة على غني، أي ليس أهلا للصدقة، كما أن الزانية ليست أهلا. وفي الليلة الثالثة قال: لأتصدقن، فخرج بصدقته فوضع صدقته في يد من؟ في يد سارق، فقال الناس وهم يتحدثون: تصدق البارحة على سارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل صدقته للزانية أن يعفها عن الزنا، ولعل صدقته للغني أن تدفعه إلى أن يتصدق مما عنده، ولعل صدقته للسارق أن تمنعه عن السرقة. فقال العلماء: إذن الآية جاءت لتخبر عن عموم المتصدق عليهم، عن عموم المتصدق عليهم. فيقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم أي يا محمد، ليس عليك ذلك. فعلى المعنى الأول والتفسير الأول، أي هؤلاء الذين خالفوا، أنت تبين لهم، فإذا نفوسهم لم تقبل ووقفت عند ذلك الفعل فقد بينت، وهم يتحملون جريرة ما فعلوا. وعلى المعنى الثاني: ليس عليك هداهم، هؤلاء الكفار الذين يعيشون بينكم ولم يقبلوا الهدى الذي عرضتموه عليهم، هذا مكانهم الذي يسكنون فيه، فإذا ماذا؟ متى ما كانوا فقراء فاعطوهم ولا تمنعوهم، فلا يكون ذلك سببا في أن يعيش الفقير المسلم مكتفي، وهذا المجاور له وإن كان غير مسلم ولا يشعر بأن من حوله أعطوه ما يسد حاجته. يا إخوتي، هذا ربنا الرحيم، هذا ربنا الحكيم العليم، أين نجد تشريعا أعظم من ذلك وأعدل من ذلك؟ أفغير حكم الله يبغون؟ هذا أمر الله لعباده المؤمنين أن يفعلوا بمن هم معهم ممن ليسوا على دينهم، أن يعطوهم وأن يتصدقوا عليهم. طبعا بعد أن نزلت آيات الزكاة فأجمع العلماء على أن الزكاة خاصة بالمسلمين ومن ذكروا، وأما هؤلاء فيعطوا من الصدقة، والمقصود من كانوا من غير المسلمين في بلاد المسلمين يعطوا ويحسن إليهم من الصدقات. ولكن الله يهدي من يشاء، فالله عز وجل كما قلنا بيده هداية التوفيق، يهدي من يشاء، وهذا إثبات لمشيئة الله. ولكن مشيئة الله عز وجل وفق ماذا؟ وفق حكمته، وفق حكمته وعلمه. فالله عز وجل هو العليم وهو الحكيم، فمشيئته جل جلاله إنما مرتبطة بهذا الأصل العظيم وهو الحكمة. ولذلك من يقول ويطلق المشيئة حتى فيما لا يحقق صورة العدل، كما يقول من قال أن من مشيئة الله أنه يأخذ، لأن له المشيئة المطلقة، فإنه يأخذ الإنسان من الماخور، الماخور أي المكان لشرب الخمر والزنا والفحش والفجور ويدخله الجنة، ويأخذ العابد من المحراب ويدخله النار، ويقول لأن الله له المشيئة المطلقة. فهل هذا حق؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع أن الله هو العليم الحكيم، فمشيئته وفق حكمته وفق عدله وعلمه جل جلاله. ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هنا ثلاث جمل كل واحدة منها جاءت لتحقق مقصودا عظيما وتمثل قاعدة عظيمة، ويمكن أن يحفظها الإنسان لتكون مقام المثل في بابها، والله يضرب الأمثال. فالأول ما هو؟ والجملة الأولى ما هي؟ قول ربنا عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تأصيل قاعدة عظيمة: التعامل بينك وبين الله قائم على ميزان العدل، ما تفعله خيره يأتيك أنت، وإن أعطى الله عز وجل لفعلك وامتد أثره على غيرك فاعلم أن أولئك أعطاهم الله من فضله، وما أنقصك الله من مكافأة ما عملت شيئا، وأن أول من يجازى على الفعل هو أنت الذي يفعل العمل الصالح، الخير يعود عليه، الخير يعود عليك. فلأنفسكم. إذن الجملة الأولى قررت هذه القاعدة التي تكررت في القرآن وجاء ذكرها في آيات كثيرة في القرآن، وهي قاعدة أن فاعل العمل الصالح هو من يجني ثمرته. أنت أنفقت فالخير يعود إليك، صليت فالأجر يعود إليك، حججت الخير يعود والأجر إليك، وهذا أصل عظيم. وأيضا كم يوجد عند الإنسان الطمأنينة؟ سلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. من قبل الهدى وعمل يأخذ أجره كاملا، والذي دل يأخذ أجر، وعندما أخذ لا يظن أنه أنقص من أجر العامل. فهذا أصل عظيم في القرآن. فإذن الجملة الأولى من هذه الآية تؤصل هذه القاعدة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فلأنفسكم، هنا قال العلماء: الأجر الذي يعطى للإنسان في نفسه من أجمل ما ذكر العلماء، وحقيقة كلما وقف الإنسان وتدبر مع القرآن وتأمل قيمة العطايا من الكريم المنان في هذه الدنيا، ليست المنة الكبرى أن يعطيك الله مكافأة لما عملت أموالا طائلة، لا، وليست المنة الكبرى أن يعطيك دورا وقصور كما يظن البعض دائما، ويؤمل وينظر إلى مكافأة الله له كم يتحول رصيده وكم يتحول مسكنه ومركبه. فهنا قال العلماء: إن أعظم ما يكافأ عليه المنفق في الدنيا أن الله يثبته على الهدى ويرفعه في درجات الإيمان. وإذا رفعك في درجات الإيمان، أي لذة في الرضا الذي ستعيشه، أي لذة في الفرح بالقرب من الله ستعيشها، أي فرح بطاعة الله بعد ذلك في صلاتك، أي فرح ستجده وقد جاء الأثر في صلاح ذريتك وصلاح أهلك وشفاء مريض منهم. ويبقى الإنسان بقدر ما وعى من موازين العطايا عند الله وقيمتها فيفرح بالمكافأة، فيقول الله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذن هو، ولاحظ التعبير بالنفس، وجاء التعبير أيضا بالنفس مما يؤيد هذا المعنى، لأن الصلاح المذكور هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بالنفس والتزكية للنفس. فلذلك هذه أعظم الآثار والثمار، بل الإنسان يتصدق وينفق وليكن أعلى ما يطلب في هذه الدنيا أن الله عز وجل يرزقه الإيمان الصادق، وأن يثبته حتى يلقى الله، وأن يجعل الثمن هداية ولد يمتد به العمل من بعد موته. فإذا هذا أمر عظيم يحتاج الإنسان أن يتأمله. ثم قال: من خير، من خير ما تنفق من خير. نعود إلى الآية الأولى لتخبر أي شيء ولو كان قليل، ولو كان قليل، اعلم أن ربك الكريم إن أنفقته بصدق نماه لك وبلغ مبلغا عظيما عنده. لكن أن تعطي وأنت صادق، أن تعطي وأنت محب، أن تعطي وأن تقدم أفضل ما عندك. وخير لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، الله طيب وهو رب الطيبين، والله يحب الطيبين، والله أمر بالطيبات، والله يحب الأعمال الطيبة، والله جعل الجنة دار الطيبين، وأهل الجنة يتلقوا بهذا الإخبار أنهم من الطيبين. فالخير طيب، والخبيث لا يقبله الله، لا يقبل الله الصدقة من مال خبيث، إن كانت عند الإنسان يخرجها تخلصا ليس على أنها صدقة. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلذلك قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فهذا الذي فعلا تعود ثمرته وبركته عليه عندما يكون خير ولو كان قليل، وتجد أثره على نفسك لأنه من خير وليس من خبيث. إذن هذا الأصل الأول في الجملة الأولى. وإذن أعطت ماذا؟ أعطت هذا الأصل، أنك أنت اطمئن في تعاملك مع الله. أليس قد أخبرك وقلنا عالج كل القضايا في هذا الباب بثلاث كلمات: فإن الله يعلم. لم تخاف؟ لم تخشى؟ لم تترقب؟ لم تريد أن الناس يعلمون أنك أنفقت؟ اعلم أن الله يعلم، اطمئن، يعلمه أنفقته سرا، أنفقته حتى شمالك ما تعلم ما تنفق يمينك، لكن أنت مطمئن أن الله يعلم. الجملة الثانية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ما تنفقون. من العلماء من قال: هذه إخبار عن حال الصحابة، وفي ذلك تزكية لهم، أن الله شهد لهم بأن ما ينفقون ابتغاء وجه الله، هؤلاء الذين أعطوا إخوانهم من المؤمنين ومنعوا أقرباءهم من الكافرين، ما دفعهم لذلك إلا أنهم أرادوا بصدقاتهم وجه الله. فمن العلماء من قال أن هذه الآية تخبر عن حال قوم هذا حالهم، وفي ذلك تزكية لهم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. ومن العلماء من قال: لا، بل هي في مقام الشرط، وجاءت بهذه الصياغة على أن الحال والذي هو الأمر الطبعي من المؤمن أنه ما يتصدق إلا يبتغي وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وهنا وقف العلماء، علماء التفسير، مع قضية وجه الله. والذكر هنا، الله عز وجل أخبر في القرآن أن عباده المؤمنين يوم القيامة يمتعون بالنظر إلى وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن ذكر هذا الأمر هنا، وقف العلماء فجاءونا بتأملات لطيفة عظيمة. لما ذكر هنا وجه الله؟ قال العلماء في هذا الأمر، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، الأمر الأول ممن قال، قالوا ابتغاء وجه الله أي تعبير عن، يدل على أن هذا المتصدق بهذا الدافع ابتغاء وجه الله يدفعه إلى الإخلاص والصدق وحسن النية، أنه ما أخرج صدقته إلا إرضاء لربه، وما أراد بذلك أحدا من الناس من الخلق. فابتغاء وجه الله إذن هو محفز ودافع إلى ماذا؟ إلى أن هذا المتصدق يخرج صدقته خالصة يريد بها وجه الله عز وجل. إذن هذا المعنى الأول. ومن العلماء من قال ابتغاء وجه الله، قالوا أن هؤلاء، ويقرب هذا بالمثال يقول لتقريبه، يقول لو أن ملكا أمر الناس بأن يفعلوا فعلا فاستجابت مجموعة، ولكن فئة منهم فعلت ذلك الأمر لكي يكافئها الملك بشيء مادي، وفئة أخرى فعلت ذلك الأمر ليكافئها الملك بأن يعطيها مثلا مكانة ومنصبا، وفئة فعلت ذلك الأمر حتى لا تعاقب فقط خوفا من أنها لو لم تفعل تعاقب، وفئة فعلت ذلك الأمر وغايتها وأعلى ما في نفسها ليس أنها لا تريد المكافأة، لكن أعلى ما في نفسها أنها تفعل شيئا الملك إن نظر إليه يرى أنها قد فعلت ما يريد، فقط أن يعني غاية ما تسعى إليه أنها تريد أن تحقق ما يريد وأنها فعلت ذلك. فأيهم سيكون أعلى مكانة عند الملك؟ الأخير. فهؤلاء غاية مقصودهم وأعلى شيء في استجابتهم لأمر الله هو أنهم يريدون أن الله ينظر إليهم وهم يفعلون أحب ما يريد منهم، وأنهم لا يتخلفون عن ذلك، وأكبر مكافأة لهم أن الله رضي عنهم وأن الله يحب ذلك منهم. فقالوا، فجاء هنا ابتغاء وجه الله أي أنهم وصلوا في درجة طلب المجازاة من الله سبحانه أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه المرتبة، مع ما في نفوسهم من ابتغاء الأجر والمثوبة، لكن ذلك مقصودهم الأعلى. وهذا معنى ذكره بعض العلماء. ومن العلماء من قال ابتغاء وجه الله، قالوا أن أعلى نعيم في الجنة ما هو؟ لذة النظر إلى وجه الله، فإنهم يفعلون الفعل ومقصودهم ماذا؟ ومقصودهم أن يبلغهم أعلى الدرجات في الجنة. وأهل الجنة يتفاوتون في النظر إلى وجه الله بحسب مراتبهم في مراتب الدين، فإن كان بعض أهل الجنة لا يرون ربهم في العام إلا مرة، ومنهم من يراه في الجنة في كل شهر مرة، ومنهم من يراه في كل أسبوع مرة، ومنهم من يراه في كل يوم مرة، ومنهم من يراه في اليوم مرتين. درجة أهل الإحسان متعتهم النظر إلى وجه الله، ودرجة أهل الإسلام أغلب متعتهم المتعة بالطعام والشراب والزوجات والمسكن، كما يقول ابن القيم ابن رجب يقول قارن بين المتعتين. فقوله إلا ابتغاء وجه الله أن هؤلاء أرادوا النعيم الأعلى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فإذن هو حث وترغيب أن تصدق مع الله في هذه الصدقة وأن تطلب بها ذاك الأمر العلي، فإن الإنفاق يبلغه والصدقة ترفعه. ومن العلماء من نظر إلى أمر آخر، قالوا إلا ابتغاء وجه الله فإنهم بهذا التوجيه أي أطلب النعيم المقيم، ومن كان نعيمه أنه نظر إلى وجه الله فهل نعيمه سيزول بعد أن بلغ ذلك؟ فيكون الطلب في النعيم المقيم، هذا معنى. ومنهم من قال أي أنه يطلب الآخرة للدنيا. إذن هذه الكلمة ننظر كيف العلماء عندما تدبروا فيها خرجوا لنا بهذه المعاني العظيمة، التي لو تفكر الإنسان وهو يقرأ هذه الآية أو يسمع هذه الآية وظلت تتحرك نفسه بها ويتأملها ويتأمل هذه المعاني، ماذا ستندفع يده ونفسه نحو الإنفاق؟ ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه الإمام التابعي كان إذا دخل عليه رجل من الفقراء يسأله هش له وبش وفرح وقال مرحبا بمن سينقل متاعي إلى الآخرة بغير مؤونة، أنت البريد المضمون المأمون الذي سينقل زادي إلى الجنة. لكن من يفهم هذا؟ من يفهم؟ وكلمة ابن عباس التي قال فيها ثلاثة لا أكافئهم يكافئهم الله، قال أما الأول إنسان لقيني فابتدرني بالسلام، قال والثاني إنسان جئت إلى مجلس وليس لي مكان، المكان مزدحم، قال فقام وأجلسني في مكاني، قال أما الثالث فلا أستطيع مكافأته، من هو؟ قال إنسان نزلت به نازلة مصيبة فظل ليله يفكر على من ينزلها. إذن هو يفكر من أرجى إنسان لو ذهب إليه لا يرده ولا يكفحه ولا يخجله، قال ظل ليلته يفكر على من ينزلها، قال فاختارني من بين الناس، يعتبره صاحب معروف. لكن من يتعامل بمثل هذا الفهم؟ من يتدبر كتاب الله ونرى كيف القرآن ربى الصحابة كيف تربوا والقرآن بين أيدينا؟ فإذن قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ثم يقول الله، إذن الجملة الثانية تخبر عن ماذا؟ أنك تصدق، تخبر عن الخيرية في الصدقة. الأولى أخبرت أن ثمرة الصدقة تعود إليه. الثانية تخبر عن الخيرية في الصدقة ما دمت أردت وجه الله. إذن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذن لا تنظر إلى من تصدق قريب أو غير قريب، والله سوف يكافئك أو يثني عليك أو يمدحك بعد أن أعطيته أو يذكرك عند الناس، قضية لا تنظر لها. قد بعد أن تعطيه قد يسيء إليك، لا يشغلك هذا ولا يجعلك تقول بعد ذلك أتنبه ولا أعطي وإلا بحذر وغير ذلك، لا تلتفت. أنت ما أعطيت أصلا لتتلقى مكافأة من هذا الإنسان، أنت أعطيت من سيقول لك بكل يقين ستوفى حقك، أنت تعاملت مع أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله. إذن لا تتأثر أصلا، لا تصغي أذنك ماذا يقول من أنفقت وأعطيته شيئا، ولا تترقب منه أي أدنى مكافأة، ولا تقول فلان أعطيت ثم جحد، وإنسان أعطيته وما عرف المعروف. من قال لك أنه سيكافئك؟ بل أنت لو أعطيت من أجل أن تجد أثرا منه، إذن ارجع إلى الجملة الأولى، أنت ما أعطيت ابتغاء وجه الله. إذا أنت أعطيت ابتغاء وجه الله لا يشغلك ولا تهتم ولا تقف بعد الإعطاء ولا ثانية لكي تسمع شكرا ممن أعطيت. إذن وهذا أمر عظيم، وهو المعنى الثاني، الخيرية في الصدقة. اعطي واعلم أن الخير حاصل ممن أعطيت لأجله وهو الله، ممن ابتغيت وجهه وهو الكريم جل جلاله وهو أوفى الأوفياء. أما الناس بل حتى لو أراد أن يثني قل يا أخي معليش أسكت، أشكر الله الذي أمال قلبي نحوك واثني على ربك. لكن هل من يعطي يتأدب بهذا الأدب؟ وننظر المرحلة التي يوجه الناس فيها ابتداء بالنهي عن المن، ثم الآن يترقى بالناس عندما يقبلون مثل هذا العلو في المكان في درجات الإيمان. هناك يقول لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، مرحلة، وهنا يوجههم إلى هذه المرتبة العلية فهي درجة أعلى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إذن الخيرية في الصدقة. الثالثة ما هي؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الوفاء بعهد الله أوفوا أمرك به، وكأن العقد بين طرفين كل منهما مطلوب منه الوفاء، فالله عز وجل يخبرك بأنه الوفي وأن من صفاته الوفاء. فها هو يقول لك وما تنفقوا من خير يوفى كما وعد، كما وعدك الله. وعدك بماذا؟ أن يعطيك، أنفقت الريال يعطيك ريال؟ لا، أنفقت ريال يعطيك 700 ريال مضاعفة إلى 700 ضعف. فيقول يوفى إليكم، وكل الإشكال هل أنت متيقن حقيقة بوفاء الله لك؟ أنا أقول من كان يقول نعم، أين إذن هذا الإنفاق المطلوب؟ يخاطب الإنسان، يحاسب نفسه. من يقول نعم أنا متيقن، فمن كان يملك فأين هذه الصدقة والإنفاق؟ فيقول الله عز وجل وما تنفقوا من خير أيضا من خير. إن هنا القيد أنك تنفق من ماذا؟ من الخير، ومن تأتي لتذكره أي شيء عندك القدرة فيه من خير. العبرة أن يكون خير وليس خبيث. يوفى إليكم، يوفى أيضا إليكم، لكم أنتم لا لغيركم، وبلفظ الوفاء، وأنتم لا تظلمون، تأكيد بأنك أنت عندما تصدقت صادقا من خير فيأتيك الخير. وكلمة لا تظلمون، لأن الخوف هو ماذا؟ هو إنسان قد لا يعطى حقه الكامل، وعدم إعطاء حقه هو ظلم. فهنا يعطيك الطمأنينة بالوفاء، ويعطيك الطمأنينة بعدم حصول شيء من الإنقاص، فأدنى شيء من الإنقاص هو ظلم. فلذلك ينفي عن نفسه الظلم في إعطاء الحق. وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فيستلزم ماذا؟ إثبات الكمال في ضده. فنفى عن نفسه الظلم فله كمال العدل، له كمال العدل. فإذا تأمل الإنسان في هذه الآية العظيمة الجليلة وما تضمنته من هذه المفاهيم، أليس ينبغي على كل واحد منا أن يقف مع هذا القرآن متدبرا متأملا، وأن يحاسب نفسه وفق هذه المعاني والمفاهيم، ليكون ممن انتفع بالقرآن؟ وهنا نختم مذكرين بما نذكر به بين الفينة والأخرى، أن نعلم ما هو حق القرآن علينا. أربعة أمور قلنا لا بد أن نحفظها وأن نرى موقفنا منها على الدوام. الأول، اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن. اقرأ بلسانك واسمع بأذنك وأسمع غيرك، هذا الحق الأول. الحق الثاني، افهم وتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحق الثالث، آمن وتيقن بحقائق القرآن. ما جاء في القرآن اعلم أنه الحق الذي لا مرية فيه. الرابع، اخضع واعمل بما جاء في القرآن. هذه أربعة حقوق، فدائما قس نفسك عليها لتعرف أين أنت من القرآن. فلا تكن هاجرا للقراءة، ولا تكن هاجرا لسماع القرآن، ولا تكن هاجرا لإسماع القرآن. لا تكن ممن لا يفهم القرآن فتدخل في ذلك العتاب العظيم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك العتاب في قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا تدخل في عدم الإيمان ويكون في صدرك الحرج، والله قال: فلا يكن في صدرك حرج منه، عندما لا تؤمن إيمانا يقينيا بالقرآن. ولا تكن ممن يسمع القرآن ولا يعمل به فآيات القرآن تلعنه. فإذا هذه أربعة حقوق لنتذكرها على الدوام ونراجع أنفسنا فيها. نسأل الله العظيم الجليل الكبير المتعال، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا خاتمة خير. نسأله عز وجل أن يحيينا على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان. نسأله سبحانه أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. أسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى